إطعام، إطعام ماذا؟ إما إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة. فإن لم يجد شيء من هذه الثلاث فينتقل إلى صيام 3 أيام. من كان قادرا على واحد من الثلاث، الإطعام أو الكسوة أو العتق، هل يجوز له أن يصوم أو هل يجزئه الصيام؟ لا يجزئه. هل في هذا خلاف؟ هذا بإجماع العلماء. نواصل نقرأ. إذا عرفنا الكفارة على وجه العموم وأنها إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد ذلك فصيام 3 أيام. فقبل أن نعرف تفصيلها نأخذ شروط وجوب الكفارة. فإن الكفارة لا تجب إلا بشروط، إذا وجدت هذه الشروط في اليمين وجب أن يكفر وإلا فلا. الشرط الأول الاختيار، ومعنى الاختيار أي عدم الإكراه، قد سبقت مسألة الإكراه. قلنا والإكراه في اليمين غير مؤاخذ به الإنسان، سواء أكره على الحلف أو أكره على الحنث، فلا كفارة عليه. سواء أكره على اليمين، أكره أن يحلف، أو أكره على الحنث أي مخالفة اليمين، فهذا الشرط الأول أن يكون مختارا، فإن كان مكرها فلا كفارة عليه. الشرط الثاني العمد، العمد في الأمرين، في اليمين بأن يحلف متعمدا، وكذلك العمد في الحنث بأن يخالف يمينه متعمدا. خرج بهذا الشرط النسيان والخطأ، فمن حلف ناسيا أو حنث ناسيا أو حلف مخطئا يريد أمرا فحلف وهو لا يريد الحلف، أو حنث مخطئا حلف ألا يفعل شيء ففعله بالخطأ، فليس عليه كفارة على الصحيح من أقوال العلماء. هو مذهب الشافعية وكذلك مذهب الحنابلة، مع التنبيه أن الحنابلة استثنوا إذا كان الحلف بالطلاق أو العتق فقالوا يحنث ولو مخطئا أو ناسيا. لكن إذا كان الحلف يمينا بالله فقالوا لا يحنث إذا خالف مخطئا أو ناسيا، لكن إذا حلف بطلاق أو عتاق فإنه يحنث أي عند الحنابلة. الشاهد هذا الشرط هو قول الشافعية والحنابلة، وقال به إسحاق وهو قول جماعة من التابعين أيضا، واختاره كثير من الأئمة كابن حزم وشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم والشوكاني وأيضا اختاره من الأئمة المتأخرين الشنقيطي في أضواء البيان والشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين، أن من فعل ما حلف ألا يفعله أو ترك ما حلف أن يفعله جاهلا مخطئا أو ناسيا لا كفارة عليه، والدليل قول الله سبحانه وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. فهذه الآية تبين أن المؤاخذة هي بالعمد والخطأ لا مؤاخذة فيه، ويقول الله تعالى عن المؤمنين حين دعوا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله قد فعلت. فالناسي والمخطئ ليس بمؤاخذ. فإذا حلف إنسان أنه لا يدخل بيت فلان ثم دخله ناسيا وبعد أن دخل ذكر اليمين، هل عليه كفارة؟ ليس عليه كفارة. وإذا حلف إنسان مثلا لا يفعل هذا الشيء ففعله مخطئا، لم يتعمل فعل أخطأ يريد أن يفعل غيره ففعله، أيضا لا كفارة عليه. يلتحق بهذا الشرط العمد وكونه خرج به الناسي والجاهل والمخطئ، يلتحق بذلك الجاهل، فالجاهل حكمه كحكم الناسي والمخطئ. فلو أنه حلف جاهلا بالحكم لا يدري أن اليمين هذه تؤكد الشيء ولا يجوز مخالفتها، جاهل ليس عليه شيء. ولو حنث جاهلا خالف يمين جاهلا أيضا لا كفار عليه. الشرط الثالث العقل، وهذا شرط أيضا في اليمين وشرط في الحنث، فتجب الكفارة إذا كان عاقلا أثناء يمينه وعاقلا أثناء حنثه أي مخالفة يمينه. فإذا لم يكن عاقلا أثناء يمينه لا تنعقد يمينه، وإذا حلف عاقلا ثم حنث في حال زوال عقله لا تنعقد يمينه. كالمجنون والمغمى عليه والنائم والسكران الذي أزال السكر عقله غطى عقله، فهؤلاء كلهم لا كفارة عليهم. أما المجنون والمغمى عليه والنائم فهذا بالاتفاق، المجنون والمغمى عليه والنائم لا كفارة عليهم اتفاقا، والسكران لا كفارة عليه على الصحيح، وهو رواية عن الإمام أحمد وقال به ابن حزم وهو اختيار الإمامين ابن تيمية وابن القيم رحمهم الله. فإذا كان هناك إنسان مجنون يحلف على أشياء ليس عليه شيء، أو حلف في حال كونه غير مجنون ثم حنث خالف في حال جنونه ليس عليه شيء. كذلك النائم، بعض الناس قد يتكلم في نومه، فإذا حلف في النوم أنه لا يدخل بيت فلان هذا غير مؤاخذ. وكذلك لو حلف ألا يكلم فلان مثلا ثم كلمه في حال نومه، أتاه فلان وهو نائم فكلمه، هذا لا كفارة عليه. مثله السكران على الصحيح من أقوال العلماء أنه لا كفارة عليه إذا حلف حال سكره أو حنث حال سكره. الشرط الرابع البلوغ، فتجب الكفارة على من حلف في حال بلوغه أو حنث في حال بلوغه. والعبرة بالحلف وكذلك الحنث. نعم، فخرج بهذا الشرط الصبي فلا كفارة عليه. أما إذا كان غير مميز، صبي غير مميز، فقد نقل على ذلك الإجماع أنه لا كفارة عليه بالإجماع. وأما إن كان مميزا صبي لم يبلغ لكنه مميز، فكذلك عند جمهور العلماء وهو ما عليه أصحاب المذاهب الأربعة أنه لا كفارة عليه إذا حلف في حال صباه أو حنث في حال صباه. بعضهم فصل قال إذا حلف في حال صباه ولكنه حنث بعد البلوغ عليه كفارة، فمثلا الإنسان حلف ألا يدخل بيت فلان وهو صبي واستمر لم يدخل سنتين حتى بلغ ودخل، قال عليه كفارة، والصحيح أنه ليس عليه كفارة، لا تنعقد يمينه. والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة ومنهم الصبي حتى يحتلم، فهو مرفوع عنه القلم أي قلم التكليف. كم هذه الشروط؟ ها من يعيد؟ نعم نعم، العقل، فخرج به من زال عقله سواء بجنون أو إغماء أو نوم أو سكر. ها أيضا نعم، الاختيار، فخرج به من المكره فلا كفارة على المكره. الشرط الذي يليه البلوغ، فخرج به الصبي سواء كان مميزا أو غير مميز. الشرط الرابع العمد، فخرج بالعمد من خالف ذلك خطأ أو نسيانا، قلنا ويلتحق به الجاهل. الشرط الخامس أن تكون اليمين منعقدة، هذه الأربع شروط التي سبقت هي شروط في الحلف وفي الحنث، ثم سيأتي بعض الشروط في اليمين نفسها وبعض الشروط في الحلف بعضها في الحنث سيأتي. الشرط الخامس أن تكون اليمين منعقدة، خرج به كل يمين ليست منعقدة. فهذه لا تجب فيها الكفارة. فمثل ماذا اليمين التي لا تنعقد سبق معنا؟ ها؟ اليمين الغموس، التي هي غير منعقدة لأنه حلف على شيء كاذبا أيضا. اليمين اللغو، ما هي اليمين اللغو؟ لا يعزم عليه قلبه ولا يقصد اليمين، يجري على لسانه دون قصدها، أو يحلف في حال غضب أذهب عنه إرادته، فإنه أيضا داخل في يمين اللغو كما سبق. أيضا مثل ماذا اليمين التي ليست منعقدة؟ من حلف على شيء يظن أنه على صفة كذا وكذا وهو ماضي وليس كما ظن، على خلاف هل هذه تنعقد أو لا تنعقد كما سبق. أيضا اليمين التي لا تنعقد، مر معنا أنها لا تنعقد بالاتفاق، ارفع صوتك ما سمع، الاستثناء، نعم اليمين التي حصل فيها استثناء لا تنعقد أيضا، هذا منعقد، منعقد لكن ليس عليه شيء. نريد اليمين التي لا تنعقد، ما الحلف بغير الله كالحلف بمخلوق، هذا بالإجماع هل هي منعقدة؟ لا، لا تنعقد. فهذا الشرط الخامس، أن تكون اليمين منعقدة، فخرج به ما لا ينعقد من الأيمان كالحلف بالمخلوق أو يمين اللغو ونحوها مما لا تنعقد فيه اليمين. الشرط الذي يلي وقد تقدمت مسألة أيضا فيه، وهو التلفظ باليمين أو ما يقوم مقام التلفظ، أن تكون هذه اليمين تلفظ بها أو أتى بما يقوم مقام التلفظ باليمين، كالكتابة فهي تقوم مقام التلفظ عند جمهور العلماء، إذا نواها يكتب يمينا كتابة ينوي بها اليمين ولو لم يتلفظ بها. وكذلك الإشارة المفهمة عند من لا يستطيع النطق كالأخرس، فجمهور العلماء على أن يمينه تنعقد إذا أشار إشارة مفهمة لليمين، ولا يستطيع النطق فتنعقد يمينه، فهذا الشرط الذي هو الشرط السادس، أن يتلفظ باليمين أو أن يأتي بما يقوم مقام التلفظ كالكتابة أو الإشارة المفهمة عند من لا يستطيع الكلام، فهذه تنعقد عند جمهور العلماء. الشرط السابع، الحنث في اليمين، لا تجب كفارة إلا إذا حنث في يمينه، وسبق معنا أن معنى الحنث أن يخالف ما حلف عليه، فإن حلف أن يفعل شيئا من الأشياء فالحنث هو ألا يفعل، وإن حلف أنه لا يفعل ذلك الشيء فالحنث أنه يفعل، فيكون منه حنث في يمينه. فإذا توفرت هذه الشروط وجبت عليه الكفارة، وأما مع عدم هذه الشروط فلا تجب كما سبق. هذه سبع شروط يعيدها أصحاب الجدار. عندكم السؤال؟ ما يدرون أنتم أولئك، أولئك تقدموا، تقدموا، تقدم. أيضا الذي في المؤخرة صاحب الكرسي، تعيد لنا الشروط. تقدم ونحن في درس. تقدم الحارس يقدم كل من في المؤخرة. ها تعيد هذه الشروط، انظر ما شاء الله كم أيدي. ها نعم الاختيار غيرك. ها من يكمل؟ العمد أيضا. ها البلوغ. ها من؟ العقل أيضا. التلفظ باليمين أو ما يقوم مقام التلفظ. ها البلوغ ذكروه. ها أن تكون اليمين منعقدة، الحنف اليمين، هذه سبعة شروط إذا وجدت وجبت الكفارة وإلا فلا. فرصة يا أخوان، الذي عنده وفق الله يطلب العلم يجتهد يأخذ دفترا وقلما ويكتب الفوائد. العلم صيد والكتابة قيده، قيد صيودك بالحبال الواثقة. فمن الحماقة أن تصيد غزالة وتتركها بين الخلائق طالقة. الذي يصطاد كلما اصطاد شيء يقيده، لو تركه بدون قيد يهرب. هكذا العلم، كلما رأى فائدة وقف عليه يكتب، فإن ذلك يثبت الفوائد. أخوني يقول ما الفرق بين الحلف واليمين؟ هل بينهما فرق؟ لا، الحلف هو اليمين، لكن لماذا سمي الحلف يمينا؟ كانوا إذا حلفوا أخذ كل واحد بيمين صاحبه، فسمي الحلف عند ذلك ماذا؟ يمينا، وإلا فهي قسم حلف، وأيضا تسمى يمين نسبة إلى اليد اليمين. يقول أخ، هل يجوز أن تحلف على المصحف إذا كنت على حق؟ سبق معنا، هل يجوز ذلك؟ لا يجوز ذلك، هذا محدث لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة ولا أرشدوا إليه. فالحلف على المصحف ليس من السنة. يحلف على المسجد، يدخل المسجد يحلف، هناك تأتي أيمان قيدت أنه حلف عند المنبر في بعض الأحكام ليس في كل يوم، أما أنه يتعمد المسجد فلا، أيضا ليس من السنة. هذا أخ يقول، من هو الجاهل؟ هل المراد الصغير الذي لم يبلغ؟ لا، الجاهل الذي ليس بعالم، هذا مراد العلماء بقولهم الجاهل، أي الذي ليس بعالم في هذه المسألة، ليس عنده علم في هذه المسألة فهو جاهل فيها. وأما الذي لم يبلغ فهو ماذا؟ صغير. أخ يقول، لو حلف على ألا يفعل شيئا فنسي وفعله ثم ذكر، هل يستمر على فعله أم لا؟ لا، لا يستمر على فعله، هو غير مؤاخذ بما فعله في حال نسيانه، فإذا ذكر فلا يفعل ذلك الشيء، وإذا أراد أن يرجع إلى فعله ورأى أن فعله خيرا، أن فعله خير من تركه، كفر عن يمينه وفعله. أخ يقول، إذا حلف وقال إن شاء الله بعد أسبوع وكان ناسيا، هل يجوز ذلك؟ لا، قلنا يشترط في الاستثناء ماذا؟ أن يكون متصلا إما حقيقة أو حكما. كيف نتصل حقيقة وكيف المتصل حكما؟ يعني حقيقة بأن يستثني عقب الحلف مباشرة، وحكما أن يفصل بشيء لا يملك دفعه كالعطاس والسعال والتثاؤب ونحو ذلك. ألحق به شيخ الإسلام أيضا الفاصل اليسير، أو بكلام الغير إذا كلمه وراجعه في مسألة اليمين. أخ يقول، رجل صلى وهو محتلم ناسيا، هل تقبل صلاته؟ لا، يجب عليه أن يغتسل ويعيد الصلاة. إنه شرط من شروط الصلاة، لا تصح الصلاة إلا به. أخ يقول: رجل رزق بولد فسماه باسم فمات، ورزق بولد آخر فسماه بذلك الاسم، هل يجوز؟ نعم يجوز، لا مانع. أخ يقول: ما معنى قول الله وأنه تعالى جد ربنا وقوله في الحديث وتعالى جدك؟ الجد بمعنى العظمة، تعالى عظمته، وتعالى أنه تعالى جد ربنا أي عظمته وجلاله وكماله، يطلق على الغنى. ولا ينفع ذا الجد أي ذا الغنى منك الجد أي الغنى. ويقول: ما هي عقيدة ابن حزم؟ هو مخالفات في العقيدة لا سيما في باب الأسماء والصفات، فهو فيه كما قال جماعة من العلماء كابن عبد الهادي وغيره على عقيدة المعتزلة. أول حصر الأسماء في 99 وأثبت الأسماء ولم يثبت منها الصفات، لا أن ابن حزم لا يثبت الصفات إطلاقا، لكن أثبت الأسماء أسماء مجردة عن الصفات. ولذا قال ابن عبد الهادي في ترجمة ابن حزم قال: فيه جهمي جلد، أي في هذا الباب، في باب الصفات، فإن التجهم عند العلماء كما نبه عليه شيخ الإسلام رحمه الله في كتابه التسعينية، قال: يطلق التجهم على إنكار الصفات سواء كان إنكارا كليا أو جزئيا، فيطلق على الجهمية الذين أنكروا الأسماء والصفات جهمية، ويطلق على المعتزلة الذين أنكروا جميع الصفات جهمية، ويطلق على الأشاعرة الذين أنكروا أكثر الصفات جهمية في هذا الباب. فهو من هذا الباب قولهم فيه جهمي جلد، أي في باب صفات الله جل وعلا لا يثبت الصفات من الأسماء، ولا يجعل الأسماء متضمنة للصفات كما هو مذهب السلف. له كتاب في العقيدة اسمه الدرة في اعتقاد أهل السنة والجماعة، يحتاج من ينظر فيه وهل له خلاف لأهل السنة في غير هذا من الأبواب، وإلا فهو عالم من علماء المسلمين طويل الباع في العلم قوي الحجة. وفي نفس الوقت شديد اللهجة، حاد في عبارته، صداعا بالحق، حتى أدى به هذا الحال أنه في زمانه أحرقت كتبه، ألف كتبا فأحرقت، كان فيها قوة وصدع في الحق، ربما فيها شدة في بعضها، فسلط عليه من سلط فأحرق من كتبه شيئا، فندم على ذلك وقال أبياته المشهورة: وإن تحرق القرطاس لا تحرق الذي تضمنه القرطاس، بل هو في صدري يسير معي حيث استقلت ركائبي، وينزل إن أنزل ويدفن في قبري، إلى آخر الأبيات. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.